أهلا بكم. تدرس روسيا حاليا مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل عقد قمة أمريكية روسية في دولة ثالثة. تلت هذه الدعوة اجتماعا أوروبيا أطلسيا حول تنامي التوتر بين أوكرانيا وروسيا. ما هو المسار الذي ستسلكه العلاقات الأمريكية الروسية من الآن فصاعدا؟ وهل أن صفحة جديدة ممكنة حتى لو أدى التوتر وصل إلى حد نعت الرئيس الأمريكي للرئيس الروسي بالقاتل؟ هل من عوامل استراتيجية تدفع واشنطن إلى التهدئة مع روسيا حاليا؟ وهل يشكل التعاون الروسي الصيني تحديا استراتيجيا لواشنطن يدفعها إلى تغيير سياستها مع روسيا؟ لمناقشة كل هذه الأسئلة نستضيف الكاتب والصحفي الأستاذ أمين أموري والمستشار السياسي لإذاعتنا الدكتور خطار أبو دياب. أهلا وسهلا بكما.
أهلاً.
نبدأ معك أستاذ أمين أموري. هل العوامل السياسية والاستراتيجية الحالية أصبحت ناضجة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، أو أن المصلحة المرحلية تقتضي اليوم بعض التفاهم؟
يعني بالمبدأ يفترض أن يكون هناك استراتيجية واضحة لدى كلا الطرفين، لكن ما رأيناه حتى هذه اللحظة من الإدارة الأمريكية الجديدة يمكن القول أن عنوانها أو تيمتها الأساسية هي التخبط. يعني إذا دققنا قليلا بما يجري مع إيران نجد عدة مواقف متضاربة، وعلى الأرجح أن المحرك الأساسي اليوم لهذه السياسات الأمريكية هو ما يحدث في داخل البيت الأبيض، فيما يحدث في داخل واشنطن نفسها في كواليس السياسة. وكأن ترامب لا يزال حتى هذه اللحظة موجود في البيت الأبيض، بمعنى أن الخلفيات التي تحرك بعض السياسات الخارجية الأمريكية هي النكايات والمشكلات الداخلية. يعني صحيح أن هناك مشكلة بين روسيا وأمريكا فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية ما قبل الأخيرة التي أوصلت ترامب إلى السلطة، ومن حق الدول أن تؤكد أن تشدد وأن ترفض أي تدخل من الخارج بسياساتها، لكن السياسة الخارجية لا تبنى أبدا على المعطيات الداخلية أو على المصالح الحزبية الداخلية. هناك مقتضيات أخرى، خصوصا أن بالنسبة للولايات المتحدة هناك اليوم هم رئيسي اسمه الصين، وبالتالي طبعا روسيا لا تزال إحدى هموم الولايات المتحدة وأحدى خصامها. لكن لا يصح باستراتيجية أبدا أن نواجه خصمين كبيرين معا في نفس الوقت.
نعم، اسمح لي دكتور خطار أبو دياب، هذا الحراك الأطلسي السياسي الواسع النطاق اليوم ضد روسيا وتوجهها العسكري على الحدود الأوكرانية، برأيك هل سيصعب مهمة إمكانية تقارب بين روسيا وواشنطن حاليا؟
بالفعل هذا التحرك الكبير لحلف الشمال الأطلسي سيشكل عقبة، لأن روسيا حساسة جدا إزاء ذلك. أذكر أنه بعد نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي كان هناك نوع من اتفاق ولو غير خطي بألا يتوسع حلف الشمال الأطلسي نحو حدود روسيا، لكن منذ 2008 وبعد الذي جرى في جورجيا انقلبت المقاييس، والبعض يقول الآن أن وجود بعض الدول ضمن حلف الشمال الأطلسي مثل بولونيا أو مثل رومانيا أو حتى دول البلطيق وبلغاريا هي التي تحمي هذه الدول اليوم من التوسع الروسي. على العكس من ذلك، تعتبر روسيا أن اقتراب حلف الشمال الأطلسي منها هو الذي يغذي التوتر. عدنا الآن إلى نوع من حرب باردة بشكل جديد.
وفي هذا الإطار ما الذي سيتغير عمليا مثلا لو دخلت أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟ ومن المعروف أن أوكرانيا تلقى دعما عسكريا كبيرا من تركيا. أستاذ أمين أموري،
طبعا هذه المسألة حساسة جدا. يعني أعتقد أن الروس يتحدثون عن استقرار وضرورة سلام، لكن عندما تصل المسألة إلى صحن الدار تتغير الأمور. اليوم يجري اللعب في المدى الحيوي الروسي الآمن. يعني أوكرانيا كلنا علينا أن نتذكر أن كييف كانت عاصمة روسيا القديمة، وبالتالي عندما يمتد الحزب الأطلسي إلى الداخل الأوكراني، معنى أنه يعني اخترق سوار موسكو. الأمر أيضا ينطبق نفسه على ما يجري في بيلاروسيا، ما يجري في جورجيا، واليوم فعلا هناك ثمة تغيرات كثيرة، لا سيما بعد حديث تركيا عن تغيير اتفاقية مونترو التي تسمح بدخول، التي من شأنها إذا ما يعني ألغيت أو تغيرت بفعل القناة الجديدة أن تسمح بدخول البحرية الأطلسية للمرة الأولى بشكل واضح وصريح إلى داخل المياه البحر الأسود، البحر الأسود التي كانت تعتبره روسيا أيضا بحيرة روسية بالكامل. كل هذه الأمور مجتمعة تجهلها تخاف عليها، وموسكو أيضا تأخذ في الاعتبار ما جرى قبل مدة في ناغورنو كاراباخ، يعني بواسطة المسيرات الطائرات المسيرة التركية تغيرت اللعبة العسكرية بالكامل، وهناك خشية فعلية من أن تتحول دونباس والمنطقة الشرقية في أوكرانيا إلى ناغورني كاراباخ جديدة.
نعم دكتور خطار أبو دياب، أيضا يعني في التوازي هناك سؤال يطرح نفسه، إلى أين تتجه العلاقة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي المضطربة كما هو معروف منذ سنوات، على الرغم من توقيع اتفاق تأسيسي بينهما منذ عام 97؟
يعني بعد توقيع الاتفاق التأسيسي استمرت العلاقة، لكن بعد الذي جرى في أوكرانيا في العام 2014 ساد التوتر بين الجانبين، والدخول التركي على الخط ليس بالسهل. تركيا التي تشتري منظومات دفاعية روسية تقوم ببيع أوكرانيا مسيرات، ثبتت قوتها في حرب ناغورني كاراباخ بالضبط، ولذلك يخشى من أن تستخدم هذه الساحة كميدان معين لتوازنات جديدة في البحر الأسود وفي المدى الروسي. روسيا الآن قلقة، ولكن لكل هذا حدود، وحتحاول ألمانيا مثلا تجد نفسها في موقف حرج لأن لها علاقات حساسة مع روسيا في مجال الطاقة، وبايدن كما ترامب يسعيان لمنع خط السيل الشمالي للغاز لأن يتجه نحو ألمانيا. إذن موضوع أوكرانيا أصبح وكأنه خط تماس جديد.
نعم أستاذ أمين موري، اعتبرت في أحد مقالاتك أن نعت بايدن لبوتين بالقاتل هو خطأ استراتيجي، برأيك هل واشنطن اليوم تتدارك هذا الخطأ الاستراتيجي مع روسيا، أو أنه كما ذكرت في بداية الحلقة أن يعني المناكفات الداخلية هي التي تدفع واشنطن إلى هذه السياسة الخارجية غير الواضحة؟
طبعا هو خطأ بحد ذاته أن يلجأ إلى مثل هذا الأسلوب. يعني لا أعتقد أن هناك حدث في السابق أن رئيس دولة يتحدث مع رئيس دولة بهذه الطريقة، خصوصا أن هذه الدولة هي دولة كبيرة ومؤثرة وفاعلة على المستوى العالمي، ولا سيما أن واشنطن أيضا تخوض غمار تنافس كبير مع دولة كبيرة ومركزية في العالم ومهمة جدا هي الصين. يعني لا يجوز أبدا الدمج بين الاثنين في وقت واحد. يعني كبار استراتيجيين أمريكيين حذروا من هذه المسألة طويلا، أنه لا يجب أخذ الاثنين معا، يجب يعني دفع أحدهم التقارب مع أحدهم لعزل الآخر. الذي حدث حدث صار مختلفا. طبعا المسألة الداخلية، يعني هنا أتحدث عن مسألة ترامب الموجود حتى هذه اللحظة في البيت الأبيض. يعني الانقسام الداخلي الأمريكي كبير، لا أحد يمكن أن يقلل من أهميته أبدا. واضح أن الكثير من السياسات الأمريكية تقوم اليوم على خلفية النكايات السياسية التي كانت موجودة.
أختم معك دكتور خطار أبو دياب، هل التعاون الروسي الصيني الذي لا يرقى طبعا إلى مستوى اتفاق استراتيجي يثير اليوم حفيظة واشنطن ويدفعها إلى هذا التقارب مع روسيا برأيك؟
يعني بالطبع واشنطن ليس من مصلحتها عمليا أن تكون بوجه حلف مؤلف من الصين ومن روسيا، ولذا ستحاول بكل قواها ألا يكون هناك هذا الحلف، أو أن تعمل للتعامل بشكل منفرد مع كل من الدولتين، إن على صعيد المواجهة بعض المرات، التنافس بعض المرات، الإغراء في مرات أخرى. سيكون إذن هذا هو الهم الاستراتيجي لواشنطن، ليس فقط على صعيد التلوت أو التلاتي الذي يقود النظام العالمي اليوم، أي روسيا والصين والولايات المتحدة، بل أيضا على صعيد القوى الإقليمية.
شكرا دكتور خطار أبو دياب، وأيضا أشكر الكاتب والصحفي أستاذ أمين أموري، وأشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.